الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، ذكر الله عز وجل لنا في كتابه الكريم في سورة إبراهيم دعوة النبي الكريم أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. قال سبحانه وتعالى في مطلع هذه الدعوات: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى آخر الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها مطالب سبعة سألها إبراهيم ربه عليه السلام. كان أول هذه المطالب نعمة الأمن والأمان، رب اجعل هذا البلد آمنا. خطبتنا في هذه اللحظات عن الأمن. طلب منا أن نتحدث عن نعمة الله عز وجل على الناس بالأمن، وأعظم بها من نعمة. ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات في مطلع المطالب السبعة التي طلبها إبراهيم عليه السلام. يقول الإمام فخر الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: اعلم أنه سبحانه وتعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام في هذا الموضع أنه طلب في دعائه أموراً سبعة. المطلوب الأول طلب من الله نعمة الأمان، وهو قوله رب اجعل هذا البلد آمنا. والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أنه أعظم أنواع النعم والخيرات، وأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. وقد سئل بعض العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. واستمع إلى هذا المثال العجيب الذي يقارن فيه العلماء بين نعمة الأمن ونعمة الصحة. قال: سئل بعض العلماء: الأمن أفضل أم الصحة؟ فقال: الأمن أفضل. والدليل عليه أن شاةً لو انكسرت رجلها فإنها تصح بعد زمان وتقبل على الرعي والأكل، ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فإنها تمسك عن العلف ولا تتناوله إلى أن تموت. وذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من ألم الجسد. نعمة الأمن لا تساويها نعمة، والناس لا يعرفون قدر النعم إلا بعد فواتها، ولا يعرف الناس قدر الشمس إلا بعد الغروب. ذكر الله عز وجل نعمة الأمن في معرض الامتنان في أكثر من موضع من كتابه العزيز. امتن سبحانه وتعالى على كفار مكة أكثر من مرة بتأمين البلاد لهم: أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم. وقال سبحانه: وإذ بوأنا مكان البيت لإبراهيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن أن مطلب الأمن مطلب لدى الأنبياء من قبلنا، ومطلب للبشرية جميعاً، فلا يطيب العيش إلا بالأمن. أي نعمة يلتذ بها الإنسان إذا فقد الأمن؟ ماذا يفعل الأثرياء بأموالهم؟ وماذا يفعل الأصحاء بأبدانهم؟ وماذا يفعل المثقفون بعلومهم إذا ذهبت نعمة الأمن، ولهذا ذكرها الله عز وجل، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع النعم الكبيرة الثلاث، قال: من أصبح آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أول هذه النعم وأهمها آمناً في سربه. إذا وجد الأمن التذ الإنسان باليسير وعاش سعيداً. الأمن وسيلة لتحقيق مقاصد الدنيا ومقاصد الدين، الأمن مركب وطريق لتحقيق خير الدنيا وخير الآخرة. الدين لا يمكن أن يزدهر ولا يمكن أن يقوم كما يقوم في ظلال الأمن. حتى العبادات، العبادات لا يتمكن الإنسان من أدائها على الوجه الأكمل، لا يتفرغ القلب للإقبال على الله في زمن الخوف كما يتفرغ في الإقبال على الله في زمن الأمن. ولهذا شرع الله عبادات مخففة في المقدار، مخففة في الهيئة، وأسقط بعض العبادات في أزمان الخوف. فأزمان الخوف ليست الأزمان المثلى للعبادة. شرع الله عز وجل لنا صلاة تسمى صلاة الخوف، خاصة في هيئتها، وذكرها في كتابه الكريم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إلى أن قال بعد أن وصف هذا الوصف في الصلاة وتقسيم الناس حال الخوف إلى جماعتين، وهي صفة غريبة في الصلاة، ليست الصفة المعهودة، ليست الصفة التي درج الناس على أدائها فيها. قال سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم، يعني أجبروا النقص الحاصل في صلاتكم تلك التي صليتموها حال الخوف، أجبروا ذلك النقص بالإكثار من ذكر الله. فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إذا ذهب الخوف وجاء الأمن وحصل الاطمئنان فأقيموا الصلاة، أتموا الصلاة كما أرادها الله بكامل قيامها وركوعها وسجودها، وهذا لا يتأتى إلا مع الأمن. في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإذا خفتم فرجالاً أو ركباناً، يعني صلوها وأنتم تمشون على أرجلكم، أو وأنتم تمشون راكبين، فرجالاً أو ركباناً، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم. إذا جاء الأمن وذهب الخوف فأقيموا الصلاة كما علمكم الله وكما أمركم الله عز وجل بها، تلك الصلاة التي صليتموها رجالاً أو ركباناً كانت لظرف طارئ لا يناسب حال العبادة الكاملة. الله عز وجل شرع العبادات الكاملة للناس حال أمنهم. الحج جعل سبحانه وتعالى من شرط وجوبه على الإنسان أن يأمن الطريق التي توصله إلى الحج. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام نعمة الله السابغة عليهم في مستقبل الزمان، وأنه سيأمنون في جزيرة العرب حتى تخرج الضعينة من الحيرة، يعني من أرض العراق، حتى تصل إلى بيت الله، لا تخاف إلا الله. هذا هو شأن الأمان في شريعة الإسلام، شرعه الله لازدهار الدنيا ولإقامة الدين. فلا يقوم الدين حق القيام إلا في عهد الأمن. حتى الدعوة، الدعوة إلى هذا الدين، التبشير بالإسلام، إيصال رسالة الإسلام إلى الآخرين، لا تصل هذه الرسالة على وجهها الكامل بوجهها المشرق كما تصل في حال الأمن. الإنسان حين يكون خائفاً، حين يكون قلقاً مضطرباً، لا يتفهم ما يقال له، لا يتعقل الحجج والبراهين التي تلقى على مسامعه، لا يتدبر الإنسان الكلام، ولا يقلب الفكر في الحجة والبرهان إلا حين يكون آمناً على نفسه، آمناً على ماله، آمناً على أهله وحرماته. فإذا أمن تدبر وتفكر. ومن أجل هذا سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحاً مبيناً. صلح الحديبية صلح بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، أمليت فيه شروط الإذعان على المسلمين، وقبل صلى الله عليه وسلم بتلك الشروط المجحفة الجائرة على محمد وأصحابه، حتى تنكرت لها قلوب بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولكن الله يعلم أن في هذا الصلح وفي انتشار الأمان بين محمد وأهل مكة، في هذا الأمان من المصالح ما لا يقادر قدره، في هذا الأمن من المنافع ما لا يعلم عواقبه إلا الله. فأوحى إلى نبيه بأن يقبل بهذا الصلح، وأن يرضخ لهذه الشروط، وأن يعطي قريشاً ما طلبت من هذه الشروط لشيء واحد، وهو أن يتحقق الأمن بين المدينة ومكة، فيسمع الناس حجة الله على وجهها، ويأمنون على دمائهم وأموالهم. ولهذا يعقب أهل السير على هذه الحادثة العظيمة، اسمع إلى ابن هشام رحمه الله وهو يتكلم عن هذه الحادثة، يقول: قال الزهري: فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاً والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة، فلم يكلم أحد بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه، ولقد دخل في تينك السنتين مثل ما كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. هذا الزهري يقول دخل في الإسلام في تلك السنتين بعد صلح الحديبية وحتى فتح مكة من دخل الإسلام قبل ذلك أو أكثر. ثم يقول ابن هشام معلقاً على هذا: والدليل على قول الزهري، يعني والدليل على صحة كلام الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400 في قول جابر بن عبد الله، ثم خرج عام فتح مكة، يعني بعدها بسنة، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك في 10,000، سنتان، من السنة السادسة إلى السنة الثامنة تضاعف أعداد المسلمين أضعافاً مضاعفة. خرج رسول الله في السنة السادسة إلى الحديبية في 1400 من أصحابه، ووقع ذلك الشرط، وتم ذلك الصلح، وبدأ الناس يدخلون في دين الله أفواجاً، كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وغيرهم من صناديد مكة. ولم يأتي العام الثامن إلا وقد بلغ المسلمون مبلغاً كثيراً، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحاً بعد أن نقضت قريش العهد، دخلها 10,000 من المسلمين. الإسلام تتحقق له من المصالح في ظل الأمن ما لا تتحقق في ظل الخوف والفزع. والإسلام لا يلجأ إلى تخويف الآمنين إلا عندما تقتضي الضرورات ذلك. الإسلام لا يريد حمل السلاح إلا إذا كان في حمل السلاح إزالة للعوائق عن دخول البشر في دين الله. الإسلام لا يحمل السلاح إلا إذا كان في حمل السلاح تبليغ الناس ما أمر الله عز وجل أن يبلغوا به، وما عدا ذلك فإن الإسلام يسعى جاهداً في كل تشريعاته إلى استتباب الأمن في الأرض. ولهذا جاءت التعاليم الكثيرة، التكاليف الشرعية الكثيرة المرغبة لأن يجعل المسلم نفسه آلة في تحقيق الأمن لإخوانه. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم على الوجه الكامل من أمنه الناس، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وأقسم عليه الصلاة والسلام بأنه لا يؤمن، قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمنه الناس هذا في إيمانه نقص، في عقيدته خلل. المؤمن من أمنه المؤمنون وأمنه الكفار أيضاً المسالمون، أمنوه على دمائهم، فأموالهم ودماؤهم وأنفسهم وأهليهم في عصمة من الله، ما لم يقترفوا ما يوجب إهدار تلك العصمة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. جاءت الشريعة بالنهي عن تعاطي كل أسباب الخوف، حتى نهى صلى الله عليه وسلم الرجل المسلم أن يدخل السوق وعلى كتفه حربته، حربته التي لا يريد إيذاء أحد بها، لكن ربما يؤذي بها وهو لا يشعر، وربما يقع بها الأذى دون قصد منه، فلا يدخل السوق ولا يخالط الناس في الزحام وحربته مرفوعة على ظهره، ينكسها إن شاء أو يمسكها بيده حتى يأمن الناس شره ويأمن الناس غائلته. وحذر عليه الصلاة والسلام من أن يرفع الشخص حديدته على أخيه ولو كان مازحاً، لما فيها من الترويع له. لا يجوز، بل ورد الوعيد الشديد أن يمازح المسلم أخاه المسلم بالترويع، أن يحمل عليه سلاحاً ولو يمازحه، حديدة يرفعها على رأسه ولو كان بذلك غير جاد. لكن لما كان في هذا إدخال الروع وإثبات الخوف في نفس هذا المسلم، كان هذا عملاً مسخوطاً عليه، منهياً عنه. كل هذه التعاليم تدلك على نظرة الإسلام إلى الأمن وأهمية الأمن. ولهذا ذكر الله عز وجل الكفار، وهذا تذكير للمسلمين بالأحرى إلى فضل الله عز وجل ونعمته عليهم بالأمن، فيبادروا إلى القيام بحقوق هذه النعمة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. في كثير من الآيات يذكر الله عز وجل الأمن قبل الرزق، الأمن قبل الطعام والشراب، كما في دعوة إبراهيم في سورة البقرة، قال: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات. قال العلماء: بدأ بنعمة الأمن قبل نعمة الرزق، لأنه إذا تحصل الأمن سعى الناس بعد ذلك وضربوا في الأرض يبحثون عن رزق الله وفضله فيحصلوه. وحين ينعدم الأمن لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الرزق إذا كان معدوماً، ولا يقدر على أن يتنعم به إذا كان موجوداً. لكنه في هذه السورة يخاطب الكفار فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال العلماء: يتدرج معهم بذكر النعمة الصغرى ثم يذكر النعمة الكبرى، فبدأ بذكر الطعام ثم ثنى بذكر نعمة الأمن. الأمن يا إخوان من أجل نعم الله عز وجل على هذا الإنسان. الأمن بمفهومه العام أمن الإنسان على نفسه، وأمنه على عرضه، وأمنه على ماله، وأمنه على دينه وفكره، أمنه على عقائده. فالأمن على أديان الناس وعقائدهم من أعظم أنواع الأمن الذي كلف الله عز وجل به ولاة الأمور بالحفاظ عليه، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمن على الأديان لا يقل شأناً عن أمن الناس على أرزاقهم وعلى دمائهم. هذا الأمن أنت وسيلة في استتبابه وحفظه، أنت جزء منه. فالجميع في المجتمع المسلم رجال أمن، ولا يختص هذا العمل الحفاظ على الأمن واستتبابه لا يختص بجهاز دون جهاز في المجتمع المسلم وفي النظرة الإسلامية للمجتمع. فالناس جميعاً حكام ومحكومين مطالبون بالحفاظ على الأمن. للحفاظ على الأمن أسباب ووسائل تسمعها في الخطبة التالية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، للحفاظ على نعمة الأمن أسباب ووسائل ينبغي للناس أن يأخذوا بها، فإن الله قدر المقدورات بأسبابها. ليس السبب الأعظم في الحفاظ على أمن المجتمعات قوة الأجهزة الأمنية. الدول العظمى فيها من الأجهزة الأمنية ما لا يعلم قدر مقدراته وإمكاناته إلا الله، ومع ذلك تعيش ألواناً من الخوف لا يغيب عن الناظر ولو كان حديث عهد بتلك المجتمعات. الخوف يسري في شوارع تلك المجتمعات في ليلها ونهارها مع قوة أجهزتها الأمنية. ليست أجهزة الشرط وكثرة رجال الشرطة هي الأمان الوحيد لتحقيق الأمن في المجتمع، هناك أسباب كثيرة أرشد الله إليها في كتابه، وأرشد إليها رسولنا في صحيح سنته. المجتمع المسلم مأمور بالأخذ بهذه الأسباب ليحفظ على نفسه هذه النعمة العظيمة. أول هذه الأسباب شكر الله تعالى على هذه النعمة، نعمة الأمن نعمة جليلة، وكل نعمة تستوجب شكراً. الشكر لهذه النعمة أن توظف هذه النعمة في الوجه الذي يرضاه الله. إذا أمن الناس كان اللائق بهم أن يقيموا العبادة على وجهها، أن يكثروا من ذكر الله، أن يشكروا نعمة الله عز وجل عليهم، أن يكثروا من القيام لله تعالى بفرائضه والتقرب إليه بنوافله، أن يأمروا بالمعروف، أن ينهوا عن المنكر، أن يعلموا أن خلاصهم وأمنهم في الدنيا والآخرة هو بإسلامهم وإيمانهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء هم أصحاب الأمن في الدنيا والآخرة. والله لو خلط الناس على أنفسهم فخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، وتفشت المنكرات في مجتمعهم وفتحوا الأبواب على مصاريعها للمنكرات، إنما يجرون الويلات على أنفسهم. والله كلما كثرت المنكرات في مجتمع وكلما غض الطرف المسؤولون عن انتشارها واستقباحها، كلما فتحوا أبواباً للخوف لا يقدرون على سدها بعد ذلك ولو أرادوا سدها. المجتمعات الكبرى لا تقدر اليوم على تحقيق الأمن على وجهه التام مع شديد رغبتهم في ذلك، مع عظيم حرصهم على تحقيق هذا المطلب، لكنهم لا يقدرون. الله عز وجل وحده يمن بالأمن حين يرى الناس يشكرون هذه النعمة. وضرب لنا مثلاً في القرآن، وشأن العقلاء أن يتعظوا بالأمثال، أن يتدبروا الأمثال التي ضربها في كتابه. قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تفكروا يا خلق الله في هذه الأمثلة. قال في سورة النحل: وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنةً مطمئنة يأتيها رزقها رغداً، ليس رزقاً فقط لكنه الرزق الرغد الواسع الهني السهل، يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله. كفران النعمة ليس الكفر الذي يخرج الإنسان من الدين ليصبح في عداد الكافرين، لا، كفر النعمة معناه أن تسخر هذه النعمة في غير ما خلقت له، أن تكفر النعمة وإن لم تكفر خالق النعمة. فكفرت بأنعم الله، وماذا كانت العاقبة؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ليس خوفاً فقط بل خوف ملازم، خوف دائم يلازم الإنسان كما يلازمه ثوبه، وليس خوفاً عادياً ولكنه خوف تظهر آثاره على الإنسان، قلق في وجهه، شحب في وجهه، اصفرار في بشرته، خوف مقلق مزعج دائم، وآثاره ظاهرة بادية. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وسنة الله في هذا الكون لا تجامل أحداً ولا تحابي مخلوقاً، تجري على الصغير والكبير، على القريب والبعيد، على الأصفر والأبيض، على العربي والعجمي. سنن الله في الكون لا تحابي أحداً، من أخذ بأسباب الدمار والهلاك وصل إليه، ومن أخذ بأسباب النجاة والفلاح بلغه. من سنة الله في هذا الكون أن شكر نعمة الله تعالى سبب للأمن واستتبابه، كما أن كفر النعمة سبب للقلق والاضطراب في المجتمعات. من الأسباب العظيمة للأمن في هذا المجتمع أن يقوم كل واحد منا بدوره في هذا المجتمع، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخذ على يد الإنسان الظالم بقدر الاستطاعة من أسباب دوام الأمن للمجتمعات. وعلى الناس أن يفعلوا هذه القضية، وأن يأمر الواحد بالمعروف في حدود إمكاناته في بيته، لأولاده، لزوجته، لإخوانه، لجيرانه، لأصحابه، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أسباب الأمن والأمان. الدعاء لله واللجوء إليه بصدق واضطرار، أن يحفظ على الناس أمنهم من أسباب استجلاب الأمن، كما ذكر الله في دعوات الأنبياء. هذا إبراهيم يدعو بالأمن في موضعين من القرآن، ذكر الله عز وجل ذلك. ولا بد للناس أن يأخذوا بالأسباب الشرعية كالأسباب الحسية، فسؤال الله تعالى ودعاؤه بصدق واضطرار أن يديم عليك الأمن في خاصة نفسك وفي أقربائك وفي بلدك من الدعوات العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يلازم بها الدعاء على الدوام. نحن يا إخوان، نحن يا أحباب، بأفعالنا، بأقوالنا، بممارساتنا، بمفاهيمنا، نحن جزء من الأمن، نحن جزء من المنظومة الأمنية. أفكار الناس، هذه القلاقل التي تنتشر هنا وهناك في بلدان المسلمين، ويرتكب بعض المسلمين بعض الحماقات التي تجلب على الإسلام والمسلمين ما لا يقدر الناس على دفعه، كل ذلك بسبب سوء الفكرة التي يحملها الإنسان المسلم أحياناً. فصلاح الفكر وسلامة العقيدة وصفاء المنهج وتزود الناس بالعلم الشرعي ومعرفة ما طلبه الله عز وجل منهم في كل مقام وفي كل وقت من الأسباب العظيمة في استتباب الأمن ووفور الأمان والطمأنينة في أرجاء المجتمع. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.